بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله.
الطريق إلى الله
يقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، فيا عباد الله، استحضرت قول الله تبارك وتعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ووجدت أن هذا الكيد الآن لديننا وإسلامنا وملتنا بات ظاهرا واضحا لا يخفى على أحد، وأصبحت الحرب على الملة والدين سافرة بعدما فتح المجال للأسافل الرويبضة، فنالوا من عقائد المسلمين وثوابتهم، بل تطاولوا على نبي الإسلام محمد وعرضه الشريف وسنته الصحيحة الثابتة عنه بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. يحدث كل هذا في قطرنا وبلادنا كمقدمة لإرهاصات كبرى في المنطقة العربية والإسلامية، وهذا لعمر الله خطر عظيم، أن ينال من الإسلام والمسلمون أحياء، وأن ينال من شرعهم المطهر، وتتم الاستطالة على دينهم وهم سكوت، فإنا لله وإنا إليه راجعون. لمثل هذا يموت القلب من كمد، إن كان في القلب إسلام وإيمان. والحرب على الإسلام يا عباد الله لم تفتأ منذ ظهور بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنذ انطلاقة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإعلانه وجهره بالدعوة، يوم وقف على جبل أحد، ووقف على جبل الصفا، وأعلن دعوته صلى الله عليه وسلم. منذ هذا الوقت عاداه عمه، وعاداه كثير من أقربائه، ووالله ما عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بغضا له ولا تكذيبا، وإنما عادوه تصديقا لما يقول، كما سطر القرآن ذلك فقال سبحانه: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وظل العداء لرسولنا محمد ولدعوته قائمة على مر الدهور والأعاصير، إلا أن القرن الرابع عشر الهجري شهد حربا ضروسا على الإسلام والمسلمين، على الإسلام كعقيدة ومنهج، وعلى المسلمين كوجود بشري متزايد متنامي، لا في بلاد العرب والمسلمين وحدهم، بل في كثير من بقاع الأرض. فلكم أن تعلموا وأن تفخروا أن عدد المسلمين في العالم يصل إلى خمس سكان العالم تقريبا، وأن الأرض اليابسة التي يعيشونها أو يعيشون عليها تصل إلى ربع حجم الكرة الأرضية. فلله الحمد والمنة، في بلادنا العربية والإسلامية كثير من الخير، لا سيما في الأبواب الاقتصادية، فعندنا العديد من الثروات، الثروة الزراعية وخامات الصناعة والثروة الحيوانية والمواد البترولية والثروة الكبرى وهي الثروة البشرية. كل هذا دفع أعداء الله تبارك وتعالى من القوى العالمية الإمبريالية الغربية المتمثلة في الصليبية الحاقدة على الإسلام، والإمبريالية الشرقية المتمثلة في الشيوعية الملحدة، والصهيونية اليهودية التي تمثل سرطان في هذا العالم. هذه القوى العالمية الثلاث تطابقت رؤاها على العداء للإسلام والمسلمين، وودوا من سويداء قلوبهم لو استؤصلت شأفة الإسلام والمسلمين، فعمدوا إلى العديد من الجهود وبذلوا كل ممكن لاستئصال الإسلام كعقيدة ومنهج، وقتل المسلمين وإبادتهم من الوجود، وخلفوا أجيالا كاملة. هذه الأجيال سادت وقادت وحكمت بلادنا العربية والإسلامية، خرجت تحت سمع وبصر هؤلاء ليضمنوا غزونا فكريا وعقائديا وسلوكيا واقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وأخلاقيا. وقد تحقق لهم ما أرادوا، فخرجت أجيال لا تعرف عن الإسلام إلا اسمه، وعن الشرع المطهر إلا رسمه، وتطاول أناس يزعمون أنهم من أهل الملة والإسلام على إسلامنا المطهر. وبعدما فتح المجال في هذه الأيام لهؤلاء، انطلقوا طاعنين في كل ثوابت الملة والإسلام، انطلقوا ليطعنوا في الله جل وعلا وفي وجوده. فتمت استضافة بعض الشببة الصغار وبعض الأسافل في بعض القنوات الموجهة إعلاميا ليجهر هؤلاء بأنه لا إله لهذا الكون، بل قال أحدهم صراحة: إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع ولا إله لهذا الكون. يقال هذا لا في فرنسا ولا في روسيا ولا في موسكو ولا في واشنطن، وإنما يقال هذا في بلد الأزهر. والمسلمون نوم، والمسلمون مختلفون مفتئتون متقاتلون، يغذي خلافهم بعض المجرمين المنافقين في الداخل بأوامر من أسيادهم في الخارج. فأول طعن طعن فيه ديننا هو التوحيد. تخيل، بعدما كاد نجم الشيوعية الملحدة المعادية للدين والإله أن يأفل عالميا، بدأ في الظهور الآن في بلادنا، فصرنا نرى العديد من الكومنتات، التعليقات على الفيسبوك والتويتر وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي الحديثة التي تنكر صراحة وتلميحا وجود الله جل وعلا. فإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ثبتنا على التوحيد حتى نلقاك. يطعن في وجود الله، بل يطعن في ألوهية ربنا وسيدنا وخالقنا ومولانا ومعبودنا، فتنزع اختصاصات الإله من إلهنا، فيقال ما دخل الله بالحياة، ما دخل الله بالسياسة، ما دخل الله بالاقتصاد والتعليم والإعلام والثقافة. إن العلاقة بيننا وبين الله محصورة في زاوية ضيقة، ألا وهي زاوية العبادة الشخصية والضمير الفردي. أما أن يخرج الناس ليجهروا بإسلامهم في الشوارع والطرقات والمصالح الحكومية والمصالح الخاصة، فهذا ما لا نسمح به، بدعوى أن هذا تمييز بين المواطنين. فهل رأيتم في العالم كله أغلبية كاسحة تحكم بالأقلية الصغيرة؟ هل رأيتم هذا يا عباد الله إلا في قطرنا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن هؤلاء يجهرون صراحة بأنه لا دين في الحياة ولا حياة تتعلق بالدين، منكرين النصوص القرآنية والنصوص النبوية الثابتة على لسان سيدنا رسول الله، التي جعلت من الإسلام حكما فصلا في كل صغيرة وكبيرة من أمور الحياة. استمع معي إلى قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هل هذه آية قرآنية أم هي اختراع؟ هي آية نطق بها كتابنا وتواترت بها القراءات الصحيحة، إلا أن هؤلاء يقومون الآن بمحو دلالتها من العقول والقلوب عن طريق إعلام ضال مضل موجه، فيقولون للسطحيين من البشر ولعوام المسلمين: ما دخل الله بالحياة، أيا كان نوع هذه الحياة،
حياة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو إعلامية أو ثقافية. أورد لك سبب نزول هذه الآية. أورد الإمام البخاري في صحيحه أن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه تنازع هو وجار له على أحقية أو أسبقية من يقوم بالري. وأنتم تعلمون أنه قبل اختراع الميكنة الزراعية كانت هناك إشكاليات من يروي قبل من، أليس كذلك؟ فلما وقع النزاع بين عبد الله ابن الزبير بن العوام وبين جاره قال انطلق بنا إلى رسول الله. وهنا السؤال الذي يطرح نفسه، هل عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بالزراعة؟ ما اشتغل رسول الله صلى الله عليه وسلم مزارعا، وإنما كان يرعى الغنم. فلم يؤثر في دواوين السنة الصحيحة أو في كتب السيرة بأسانيد ثابتة أن رسول الله عمل مزارعا فلاحا، فلماذا يحتكم له عبد الله بن الزبير بن العوام؟ إيه اللي دخل الدين في الزراعة؟ أمامنا حاجة من الاثنين، لنقول النغمة اللي بتتقلكوا دلوقتي إيه اللي دخل الدين في الحياة، ونكذب عبد الله بن الزبير بن العوام ونكفر بدلالة النص القرآني الذي ذكرته لكم آنفة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية، وإما أن نصدق عبد الله بن الزبير بن العوام ونتهم أفهامنا نحن بالقصور والعجز. هذا على فرض حسن النوايا، وأظن أن الثانية أرجح، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، وربنا قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والمخاطبون في الآية ابتداء هم أصحاب رسول الله، منهم عبد الله بن الزبير بن العوام. إذن عبد الله بن الزبير العوام تربية لرسول الله تجلت آثارها في المواقف. لما حدث النزاع انطلق ليحكم أو ليحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشجار. قد يقول أحدهم هذا فعله عبد الله بن الزبير بن العوام لأن رسول الله كان نبيا وكان حاكما، فلجأ للحاكم وليس للإيه؟ وليس للنبي. ويكون رد هذه الشبهة أن عبد الله بن الزبير بن العوام لما احتكم لرسول الله فسمع رسول الله منه ومن خصمه حكم رسول الله لعبد الله بن الزبير بن العوام، فاعترض الرجل وتمرد، انضم لفرق التمرد وتمرد على حكم رسول الله. وهنا أنزل الله قرآنا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. في هذا دحض لهذه الشبهة أن الرسول قضى بكونه حاكما لا نبيا، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بينهما بصفتيه، صفة النبوة وصفة الحكم. ينتزعون خصائص ألوهية الله تعالى الآن، فيقولون ما دخل الله بالحياة؟ هذه النغمة التي تطرد على ألسنتهم جميعا، وهي مقالة شيطانية قذفها شيطانهم، بل قذفتها شياطين الإنس والجن في قلوبهم وعقولهم وعلى ألسنتهم فسمعتموها، فأنكرها أصحاب البصائر وصدقها أصحاب الهوى. خرجوا بعد ذلك فطعنوا في رسول الله، طعنوا في رسول الله، نعم طعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم صراحة وتلميحا. عد بالذاكرة إلى 2012 لما أنتج الفيلم المسيء لرسول الله، وصور رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عربي بربري فاشي لا يسعى إلا لإرضاء نزواته الجنسية، ولم ينطق هؤلاء الذين ملأوا الدنيا ضجيجا، لم ينطق هؤلاء ببنت شفه، ومن تكلم منهم صح أن يطلق عليه سكت دهرا ونطق كفرا. هذا عادل حمود رئيس تحرير جريدة الفجر خرج وقال إن رسول الله ليس مواطنا مصريا لتتحرك وزارة الخارجية للدفاع عنه، هكذا صرح الرجل. ولكنهم يعتمدون في تصريحاتهم أن العرب والمسلمين لا سيما في بلادنا ضعاف الذاكرة، ذاكرتهم تشبه ذاكرة السمك سريعة النسيان. ولكن ماذا يفعل هؤلاء بأمثال ممن يحفظون جيدا مواقفهم وعباراتهم الخبيثة التي تدل على قيح وحقد دفين للإسلام والمسلمين؟ طعن في رسول الله، نعم، يوم سكت هؤلاء على سبه والانتقاص منه، هذا يعد طعنا في رسول الله. طعن في سنة رسول الله. ها أنتم ترون حملة شرسة الآن على سنة رسول الله، كل من هب ودب يتكلم عن السنة وعن صحيح البخاري. لك أن تتخيل أن رجلا لا يستطيع أن ينطق إسنادا بضبط صحيح للرواة يطعن في البخاري الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله. اتفقت الأمة على ذلك، الأمة اتفقت منذ خلق الله تعالى الإمام البخاري وصنف كتابه لغاية لما وصلنا لإسلام البحيري وإبراهيم عيسى ومنى الشذلي ومصطفى بكري والشيخ ميزو، الذي يقول إن البخاري مسخرة. إيه البخاري ده؟ كتاب جمع وحوى ما صحت نسبته إلى رسول الله، وكانت شروط الإمام البخاري شروطا عسرة صعبة لقبول الحديث. تخيل أنه يطعن في سنة رسول الله المصدر الثاني للتشريع، وإن كان في هذه الكلمة نظر عند الأصوليين يطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون سكوت. أليس الكفر بالسنة كفرا بالقرآن؟ أليس الطعن في السنة طعنا في القرآن؟ ألم يقل الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ ألم يقل الله ومن يطع الرسول فقد أطاع الله؟ تخيلوا حياتنا بلا رسول وبلا سنة، هل تستقيم؟ كيف سيصلي الفرض؟ وكيف سيصوم؟ وكيف سيزكي؟ وكيف تقسم المواريث؟ وكيف وكيف؟ إن إسقاط السنة يعني إسقاط الدين كله. قال الشافعي رحمه الله تعالى: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، إذ السنة مبينة موضحة لما أجمل وأبهم في كتاب الله تعالى. لك أن تتخيل أن يقال إن البخاري مسخرة، بل قال إسلام البحيري المسلمون واهمون. تخيل المسلمين بقى من أيام مين؟ من أيام بقى الأئمة لغاية دلوقتي الناس كلها نوم ومغفلين، وتجار الدين المشايخ بيضحكوا عليهم وبيستجيشوا مشاعرهم الدينية وبيعموا بصرهم وبصائرهم بما يعرف نظرية المؤامرة. المسلمين كلهم مغفلين ومحدش طلع مفتح إلا هو بس. بيقول إن ما يسمونه بعلم الحديث هو علم خرافة لا ابتكار فيه ولا قوة فيه ولا جمال فيه. علم الحديث الذي تفرد به المسلمون وهو من أعقد وأصعب وأمتن وأجود علوم الشريعة طلع بالوصف اللي قاله صاحبنا ده. طعن في رسول الله مرة أخرى لما طعن في أصحاب رسول الله، بدءا من عائشة زوج رسول الله الطاهرة المطهرة من فوق سبع سماوات، يطعن في عرضها الآن، بل يسمح ببعض القنوات الشيعية الرافضية الخبيثة لتنشر الآن خبثها ونتنها الفكري، وتغلق قنوات أهل السنة تقويدا لمنهج أهل السنة والجماعة ونشرا لهذه الخزعبلات والضلالات والشبهات بين عموم المسلمين. يطعن في عائشة ويلعن أبو بكر ويسب عمر، ويطعن في عرض حفصة وأم سلمة أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، ويجهر الآن في بلادنا بما يعرف بالحسينيات. يقول أصحابها وأربابها متبجحين بعد النص في دستور 2013 على أن حرية الاعتقاد حرية مطلقة، قال أحدهم: اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما أبو بكر وعمر. ونحن نقول: اللهم ارض عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي، ولعن من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم إلى يوم الملة والدين. هذا معتقدنا، نسأل الله أن يثبتنا عليه وأن يتوفنا عليه. يطعن في عرض رسول الله وفي صحبه، لماذا؟ إنها نفس الخطة، خطة قديمة اتبعها الروافض الشيعة لما أقاموا جمهوريتهم المزعومة في إيران، أرادوا أن يبدلوا دين الخلق، فقالوا لو أننا طعنا طعنا واضحا صريحا في السنة بل في القرآن، لأنهم يزعمون أن قرآننا هذا ليس قرآنا كاملا، وأن قرآنهم الكامل الذي يعرف بمصحف فاطمة الزهراء عندهم في قم والنجف الأشرف، يطعنون في الإسلام. فماذا فعلوا؟ تركوا القرآن وبدأوا في الطعن في من حمل القرآن والسنة وهم الصحابة. فإسلامنا كله مروي من طريق صحابة رسول الله، فقالوا لقد كفر أصحاب محمد وارتدوا جميعا بعد وفاته إلا ستة: علي وفاطمة وصهيب والمقداد وبلال، واختلفوا في السادس. أما بقية الصحابة فهم مرتدون منافقون خرجوا عن ملة الإسلام. لماذا؟ لأنهم بدلوا دين الله فأوصوا بالخلافة بعد رسول الله لأبي بكر وليس عليا. تخيلوا يا إخواني أن رجلا يعتقد كفر الصحابة، هل سيقبل رواية من طريق أحد الصحابة؟ والجواب لا. طعن في أصحاب رسول الله، فكلما قلت لهم تفسيرا لآية يقول لك جاي من طريق مين؟ تقول له جاي من طريق أبي بكر الصديق، يقول لك أنا أكفر به. يا عم ده في البخاري، يقول لك البخاري ده عندك، أنا عندي بقى إيه؟ الكافي للكليني، بحار الأنوار للمجلس. هذه كتب المعتمدة التي أتت من طريق آل البيت، وآل البيت منها براء. يطعن في أصحاب رسول الله، فإذا طعن في الصح سقط ما يحمل هؤلاء من الدين فلا دين. كذلك استفاد أعداؤنا من المنافقين العلمانيين الآن هذه التجربة، فأسقطوا الإسلام كله بإسقاط الصحابة رضي الله عنهم والنيل منهم. طعن في أصحاب رسول الله، خاصة أبو هريرة، خالد بن الوليد، معاوية بن أبي سفيان، عمرو بن العاص، طعن في كل هؤلاء تقريبا. استمر هؤلاء في حربهم الضروس على بعض العقائد، فقالوا نحن لا نصدق إلا ما نراه بأعيننا ونسمعه بآذاننا ونلمسه. مين اللي قال الكلام ده يا عم؟ إنه إبراهيم عيسى. قال هذه المقدمة ليصل إلى نتيجة، ألا وهي إنكار عذاب القبر ونعيمه، وهو جزء من الإيمان باليوم الآخر. طعن في أحاديث الآحاد وزعم أنه لا يثبت بها دين ولا تثبت بها عقائد، زعم هذا لأنه جاهل فوضوي سفسطائي لم ينل قسطا علميا كبيرا يردد هذا الكلام، ويجد الكثير من البغبغاوات تقول من خلفه. ينكر عذاب القبر مقدمة لإنكار اليوم الآخر ولك أن تتخيل أن مسلما يرتد على عقبيه وينكص على عقبيه ويرتد على أدباره فينكر الإيمان باليوم الآخر، هل سيصلي؟ هل سيصوم؟ هل سيزكي؟ إن هذا الرجل صار كالدهريين يقول إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وقديما قالوا من أمن العقوبة أساء الأدب، من أمن العقوبة أساء الأدب، وهؤلاء آمنون مؤمنون، هؤلاء فتح لهم المجال من الكبار، فحسبنا الله ونعم الوكيل، فتح المجال لإضعاف العقيدة عند الناشئة الصغار ابتدائي وإعدادي وثانوي، فيموت هذا الجيل المستمسك بعقيدته فتخرج أجيال لا تعرف عن الإسلام إلا اسمه وعن القرآن إلا رسمه، لا تعرف من الدين إلا ما يقال لها مزورا محرفا، إذا قالت حزامي فصدقوها فإن القول ما قالت حزامي، يطعن في عقيدة الإيمان باليوم الآخر والعذاب القبر، ويخرج بلال فضل وعلاء الأصوان ليسخروا من الجنة. بل هذا إسلام البحيري يقول انتوا فاكرين ان الجنة دي للمسلمين لوحدهم؟ ايه الدكتاتورية والفاشية دي؟ ده فهمك انت، هكذا يقول، الجنة لكل الخلص من العالم سواء كانوا مسلمين او نصارى او يهود او ملاحدة، انه يذوب العقائد ليقول بوحدة الأديان، دعوا الأديان وتعالوا نلتقي كبني الإنسان، فمن صلح كإنسي دخل الجنة بغض النظر عن معتقده ودينه. الله أكبر، فأين هذا من قوله سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ إنكار الجنة والسخرية من الجنة. لما توفي كبير النصارى شنودة كتب علاء الأصواني مقالا كاملا ليقول أن هذا الكبير، كبير النصارى، دخل الجنة واستقبلته الملائكة بكل حفاوة وبشر وترحاب، وقابل مينا دانيال والشيخ عماد عفت، وقابل الكثير والكثير ممن قتلوا في الفترات الماضية. الله أكبر، ده الجنة بقت سهلة، أي حد بيدخلها، نسأل الله السلامة والعافية. يطعن في ثوابت المسلمين، يطعن في معتقدات المسلمين التي هي خط أحمر، وهذا هو الأصل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم بعد كل هذا يطعن في القرآن الكريم، فقالوا عن هذا الكتاب، كتاب الله، قالوا القرآن موقت بوقت، موقت بوقت يعني إيه؟ يعني نزل لبيئة زمانية معينة ولمكان معين، فلا يمكن أن نعمم أحكامه على الخلق جميعا في القرن 21 وما يتلوه من قرون. يعني المطلوب نعمل إيه؟ المطلوب أن أنت تقرأ القرآن زي الجماعة النصارى ما بيرتلوا كده الأناجيل من باب التبرك وعشان تزود حسناتك، إنما تعتقد أن القرآن ده له أثر في الحياة، انسى الكلام ده، الكلام ده كلام خرافة. أهذه هي النخبة المثقفة التي ينفق عليها من أموالنا؟ أهذه هي النخبة المثقفة التي ينفق عليها حتى يصل الواحد منهم إلى جائزة الدولة التقديرية زي سيد القمني، حتى يطعن صراحة في كتاباته التي تطبعها وزارة الثقافة بأموالنا بأثمان زهيدة، تطبع كتب وروايات تنال من الإسلام ومقدسات الإسلام، لمثل هذا يموت القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، يطعن في الخلافة وتوصف بالهيافة، يطعن في دين الله عز وجل، يوصف دين الله بهذا الذي سمعتموه، يوصف دين الله بهذا الذي سمعتموه يا عباد الله. وعليه فالواجب على المسلم أن يثبت على دين الله وأن يتعلم شرع الله وأحكام الإسلام، وبهذا يصل إلى الجنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يهدينا ثواء السبيل، وأن يغفر لنا زلاتنا وآثامنا، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. نسأل الله تعالى أن يحشرنا مع نبينا محمد. اللهم احشرنا مع نبينا محمد، اللهم احشرنا مع نبينا محمد في أعلى جنات الخلد، غير مبدلين ولا مضيعين يا رب العالمين. اللهم ارض عن صحابة نبيك أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب النبي، والعن من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم. اللهم آمين. أقم الصلاة.